قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمي. هذا الباب يقول فيه الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. يعني أنه يسن للإمام أو يسن للمصلي إذا ما طرأ أمر وهو في داخل صلاته أن يتجوز في صلاته، أن يخفف، وذلك أو مثال ذلك أن يصلي المصلي وإذا برجل أعمى أو طفل رضيع يحبو يخشى أن يقع في هوة أو في وهدة أو في نهر أو نار، فإذا علم أنه لو خفف في الصلاة أدرك الأعمى أو أدرك الطفل أنقذه، سن له ذلك. وإذا علم أنه ولو خفف الصلاة يخشى أن يقع الطفل في النار أو في بير أو الأعمى، عليه أن يقطع الصلاة وأن ينقذ الطفل أو الأعمى. الصلاة وقتها طويل، وإنما هذا أعمى نخشى أن يقع في بئر في الطريق، وقد كبرت في صلاتي أصلي. لا أقول إن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، وأنا قد دخلت في الصلاة ولذا يجب علي أن أصلي بالهوينة ولو غرق الطفل أو أن الأعمى وقع. هذا سوء فهم وعدم بصيرة. حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم من حرمة الكعبة، ولا ضير علي ولا عليك أن أخفف وأدرك الأعمى أو الطفل، ولا ضير علي وعلى عليك لو أنني رأيت طفل جاءت حية أو عقرب أو شيء يؤذي وأنا في داخل صلاتي والحية قد توجهت إلى هذا الطفل النايم، أقطع صلاتي وأذهب لأنقذه من أن يهلك. لذا قال: تخفيف الصلاة للأمر يحدث. تكبر تصلي ويطرأ طارئ، كما طرأ للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم للصلاة في هذا المسجد وهو يؤم الناس والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم أنه كان يصلي النافلة في المسجد. فإذا يؤم الناس في المسجد، والصلاة صلاة فريضة وليست بنافلة. لو قال قائل إن الصلاة نافلة ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف في صلاته. الجواب لا ثم لا ثم لا. كان النبي يتنفل في بيته يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، لا يصلي ذلك في المسجد مطلقا. وليس معنى ذلك أن صلاة النافلة في المسجد لا تجوز، يجوز، ولكننا نتحدث عن صنيع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لو سأل سائل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرغائب أو يصلي الوتر أو يصلي النوافل في هذا المسجد، الجواب بحرف واحد ما كان يفعل ذلك. بيته قريب من المسجد، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته، صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. بمعنى أنك لو صليت النوافل في البيت صلاتها في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، أي صلاة، الظهر، العصر، المغرب، بقية الفرائض، لا، بمعنى النوافل، بمعنى السنن المستحبات، تصليها في الدار أفضل من صلاتها في مسجد النبي، أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، الفريضة بمائة ألف، النافلة بمائة ألف. صلاتك النافلة في نزلك في بيتك أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. صلاتك النافلة في هذا المسجد بألف، يعني لو صليت ركعتين كتب الله تعالى لك ثواب ألف صلاة، لكن لو صليت النافلة في بيتك فإن الصلاة، صلاة النافلة في البيت أفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا نهجر الدور ولا نصلي فيها أي صلاة رغبنا في أن نفعلها في البيوت. النوافل ليست الفرائض، الفرائض للرجل المسلم العاقل البالغ القوي الصحيح غير المعذور لا بد أن تكون في المسجد. صلاتي وصلاتك الفرائض في الدور فيه خلل، فيه خلل، أمر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء الأذان فلم يأتي للمساجد فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان معذور مريضا، إذا كان ممرضا، إذا كان له عذر يبيح له أن يصلي في البيت الفرائض. أنا أتكلم على الفريضة، فإن النبي قال: فلا صلاة له إلا من عذر. يا جماعة ننتبه، نحن في خطر وفي جهل وفي بعد وفي تواني، لا نحرص على أن نعلم حقائق العبادة. صلاة الفريضة للرجل المعذور جاز في البيت، غير المعذور حديث أبي سعيد يتوجه إليه: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فما بال من هو أمام المسجد يرى المصلين يصلون وهو جالس. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لعلي أتكلم على ما يتعلق بهذه النقطة إن شاء الله تعالى في مجلس آخر، وإنما الآن أريد أن أنبه على أن من رأى شيئا يضر بطفل، بامرأة، برجل أعمى صحيح وأنا أصلي، جاز لي أن أقطع صلاتي وأن أذهب لينقذه، جاز لي أن أخفف الصلاة بدل أن أقرأ سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون والفجر، أقرأ إنا أعطيناك الكوثر، الصلاة نافلة، لا أقرأ سورة، أقرأ فاتحة الكتاب وأسلم وأذهب وأخفف لينقذ المرء. لما؟ لأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لأقوم في الصلاة، إني لأقوم في الصلاة، وأنا أريد أن أطول. التطويل المسموح، فأسمع بكاء الصبي، طفل يبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. هذا الحديث حديث أبي قتادة. ومن هو أبو قتادة؟ وما اسم أبي قتادة؟ أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هذا رجل علم، هذا رجل مشهور عظيم، هذا فارس رسول الله، فارس رسول الله، ليس بالشخصية الهينة، شخصية عظيمة، يسمى الحارث ابن ربعي أنصاري خزرجي سلمي من بني سلمة، بنو سلمة منازلهم بالقبلتين، أبو قتادة الحارث ابن ربعي الفارس الذي اتقى رسول الله بظهره في يوم أحد كأبي طلحة، في يوم غزوة أحد صار أمام النبي عليه الصلاة والسلام، السهام تأتي تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه جعل ظهره وقاية لرسول الله. هؤلاء الأنصار لا يحتاج طويل كلام في شانهم، هؤلاء هم الذين بايعوا رسول الله وآتوا به من مكة وطلبوا منه أن يهاجر إلى طيبة، تعال يا رسول الله إلينا على الرحب وعلى السعة على المنشط على المكره، نحن نبايعك إلى أن تهاجر على أننا ندافع عنك كما ندافع عن نسائنا وصبياننا وعن أزرنا. الجماعة هؤلاء جماعة أفذاذ، جماعة عظام، جماعة الله جل وعلا أطى الإسلام وأعز الإسلام بهم. هذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قلت خزرجي. هل شهد بدر أو لم يشهد بدر؟ لا يعلم أنه شهد بدر، ولكنه رضي الله تعالى عنه شهد أحدا وشهد المغازي جميعها التي وقعت والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفت شيء. فارس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أذكر بالمناسبة أنه وقعت له قصة مع رسول الله في غزوة من الغزوات تسمى غزوة ذات قرد. خرج النبي للغزوة ناحية بني فزارة، وخرج أبو قتادة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله تعالى عنه، يعني قافل راجع، وإذا بسهم أصاب عين أبي قتادة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمسه أن يشجعه أن يقويه. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا قتادة، بيض الله جل وعلا وجهك، بشرتك ووجهك، وأفلح وجهك. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله، ووجهك أنت يا رسول الله، أفلح وجهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: ما الذي أصابك؟ قال: يا رسول الله، سهم ضربني سهم في عيني. وموضع السهم واضح ظاهر. قال: أدنه. دنا أبو قتادة، فبصق النبي في عيني، ودعا النبي وبرك. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: فما طرفت عيني بعد ذلك قط، ما أصابني أي مرض بعد أن بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عيني، ما عاد هذا المرض أبدا إلى أن مات ببركة دعاء النبي وبعلاج النبي. العلاج ما هو؟ البصاق الذي بصقه النبي عليه الصلاة والسلام في عين أبي قتادة، علاج وبلسم ودواء ناجع كافي. أمر بأن يؤتى بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، فقيل إنه يشكو عينيه، فأتى علي ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب في عينيه، وكأنما حل من عقال، برئ، ما أصابه رمد، ما أصابه مرض بعدما دعا النبي له في عينيه. إذن دعاء النبي بلسم، ريق النبي بلسم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتبركون ويتعالجون بجبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانت له جبة، لما مات كانت الجبة عند عائشة، انتقلت إلى أسماء بنت أبي بكر. يأتي المريض فيأخذ جبة النبي عليه الصلاة والسلام فيغسلها ويتعالج بما باشر جسد النبي بهذا الشرط. التبرك العلاج بالبصاق بالمخاط بالنخامة بما باشر جسد النبي صلوات الله وسلامه عليه، أمر جائز لا إشكال فيه. الشرط أن يباشر أو أن ينفصل. علي بصق النبي في عينيه ودعا النبي له لإزالة الرمد. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صاحبنا هذا، السهم دخل في عينه، بصق النبي في عين أبي قتادة وكأنما حل أبو قتادة من عقال، انتهى المرض. هذا ما عليه الراسخون من أهل العلم الذين يقولون النصوص الدلائل الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصحابة كانوا يتبركون. نعم كانوا يتبركون بسيد الخلق، وجاز لنا نحن اليوم أن نتبرك بالشيء الذي تبركوا به، وأما إذا فقد الشيء الذي كانوا يتبركون به لا يجوز لنا أن نقيس ولا أن نخترع ولا أن نشبه، بل علينا أن نقف على ما وقف عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح. في منى توضأ رسول الله، يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وإذا بالصحابة يأخذون سور وضوء النبي البقايا الماء الذي يتساقط يتبركون به وهو يرى ولا ينكر عليه، بل كان يبصق، فإذا بصق النبي عليه الصلاة والسلام تبادروا وآخر أخذوا البصاق أو أخذوا المخاط وتبركوا به. وما قصة بركة أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام بخافية علينا؟ النبي له وعاء، هذا الوعاء يوضع تحت السرير، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بال في هذا الوعاء، فجاءت أم أيمن بركة رضي الله تعالى عنها مرة ورأت الإناء فأخذت الإناء وهي لا تعلم أنه بول، شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم رسول الله ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنها لا يجعها بطنها بعد اليوم، بعد اليوم ما تشكو مرض البطن. لكن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام أن بركة تريد أن تأخذ البول وتشربه وهو يعلم أن هي تعلم أنه بول لما أقرها رسول الله على ذلك. الشاهد في الكلام أننا نتبرك لو وجدنا الثوب، وجدنا الجبة، وجدنا القلنسوة، وجدنا العلاء العمامة، وجدنا البصاق، وجدنا المخاط، جاز لنا أن نتبرك. لكن أين البصاق اليوم؟ أين المخاط اليوم؟ أين ثوب النبي اليوم صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا قرر أهل العلم أنه لا يجوز أن يتبرك بأي شيء إلا إذا دخل في هذا الإطار، ما خرج عن هذا الإطار لا يجوز. التبرك بالأبواب، أبواب المسجد، التبرك بالسواري، التبرك بالمنبر، التبرك بهذه الدكة المرمر أتبرك بها لأنها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. علينا أن ننظر في الشر، هل باشرت جسد النبي؟ انفصلت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لو باشرت جسد النبي تفضل تبرك،
فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زينب أتى إلى أم عطية والنسوة اللاتي يغسلن زينب ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر الموجود عندنا اليوم، ورق السدر، هذا صابون. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ائتين بالكافور، ضعن ذلك في الماء حتى يتصلب الجسد ويتشرب. وإذا وضع في القبر، وإذا وضع في القبر يطرد الهوام. وإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: فلما فرغنا آذناه أعلمناه أخبرناه إننا غسلنا زينب وقد انتهينا من كل شيء. قالت: فألقى إلينا حقوة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزارة الذي يلي البشرة، فألقى إلينا حقوة وقال عليه الصلاة والسلام: أشعرنها إياه، بمعنى اجعلن حقوي إزاري هذا مما يلي الجسد. اللهم صل على رسول الله. هناك شعار وهناك دثار في لغة العرب. إذا قالوا شعار بمعنى الثوب الذي يلي الجسد، الفانيلا شعار، هذا الثوب دثار، ولذا قال أشعرنها إياه. طبعا هي سيوضع لها كفن، ولكن أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يأخذوا هذا الحقو ويجعلنه مما يلي الجسد. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للأنصار يوم حنين لما قسم النبي المغانم والغنائم، أعطى أبا سفيان أعطى معاوية، أعطى عيينة ابن حصن الفزاري، أعطى صناديد العرب، أعطى مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام قريبا، أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم بين جبلين، أعطى معاوية 100 بعير، أعطى أبا سفيان 100 بعير، ما أعطى الأنصار شيء. تجمعوا وجلسوا وصاروا يتحدثون، لعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة صار الآن يبر قومه ويريد أن يبقى مع قومه بمكة، وبلغ الخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأتى إلى جماعة الأنصار الذين قالوا هذا الكلام. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت أنكم قلتم كيت وكيت. وقال لهم الكلام الذي يثلج الصدر والذي يريح النفس: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ انظر إلى هذا اللطف، وإذا هذه الرقة العظيمة من رسول الله، وإلى هذا الاعتراف الجميل من رسول الله. نعم الأنصار آووه، نصروه، دافعوا عنه، قالوا ما قالوا، ولكن كل هذا بعد الفتح لا يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدع الأنصار وأن يذهب ويبقى بمكة. ولذا قال لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد: أنتم الشعار والناس دثار. أنتم الشعار، الثوب الداخلي لي. أنتم يا معاشر الأنصار، يا أوس يا خزرج، والناس دثار، الثوب العلوي، وإنما أنتم الثوب الذي يلي جسدي صلى الله عليه وسلم. اعتراف بالجميل يقع من سيد الخلق. يقول أيضا: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، صلى الله على رسول الله. هذه دروس لنا نستفيد منها فوائد. من أسدى إليك معروف لا تغمطه، لا تنكر المعروف، فإنما قام به الأنصار أمر أوجبه الله عليهم. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، ويقول كلام آخر، اسمع الكلام الآخر. يقول لهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشعرنها إياه. لما تشعر بإزار النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لتنال البركة ابنته زينب صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الكلام بماذا يتبرك؟ أيجوز التبرك بكل شيء؟ نتبرك بريق ناقة النبي؟ لا، أنا تبرك ببول ناقة رسول الله؟ أنا تبرك بريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، تبرك برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ريق أبي بكر عمر عثمان علي الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم، ثيابهم شعارهم دثارهم لا يتبرك به. المنبر، الدكة، الباب، يا أخي الدكة دكة رخام لها ما لا يقل ما لا يزيد عن 10 أعوام. الجزء الذي يليني هذا أنا من أعرف الناس بهذا. الجزء الأمامي من المرمر، الدكة كان على عهد السلطان عبد المجيد وعبد الحميد، جعلوا هذه الدكة عالية لأن الناس كانوا يصلون في الروضة، فالإمام لا مكبر صوت عند المبلغ من فوق الدكة. طال الزمن، كثر المسجد، وإن شئت أقول لك لتعرف الواقع والحقيقة: الإمام كان يصلي رمضان ها هنا في موضع محراب النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذين يصلون خلف الإمام لا يزيد عن 10 أو 5 أو 15 صف لقلة الناس، كثر الناس اليوم، فاضطروا على أن يزيدوا هذه الدكة لوضع الأجهزة عليها. وضعت الأجهزة، مضى وقت، استحدثت أشياء أخرى، صارت الزيادة، نقلت هذه الأجهزة من هنا وصارت في موضع القبو بآلات إلكترونية. إذن ما كانت على عهد النبي، ولا صعد النبي عليها ولا على هذا المنبر، وما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو كان قد باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يتبرك، لكن يا أخي أمر محدث، والله لا ندري، ربما أنه أتى من إيطاليا قبل 5 سنوات 10 سنوات. أنا تبرك بآثار إيطاليا؟ لا والله، الأبواب الحديد وما إلى ذلك لم يؤثر ولم ينقل ولم يعلم أن الإمام مالك أو الإمام أبا حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو أن أحدا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون بالسواري أو بالمنبر أو يتبركون بالرخام. إذن على ما نفعل الشيء الذي لم يفعل من قبلنا رحمهم الله ورضي عنهم. وكل هذه الأعمال إنما مصدرها الجهل، وإلا لو علمنا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما تجرانا لهذا الفعل. بل كل يوم يزيد الطين بلة، هذه دكة للمبلغ. أتدرون ماذا يقولون اليوم أو ماذا يقول بعض الناس اليوم؟ يقولون هذا بيت بلال بن رباح، ولهذا يأتون إلى الدكة ويتبركون ببيت بلال بن رباح. وشيء آخر مضحك، هذا بيت بلال بن رباح وعمر محمد أسمر يدرس خلف بيت بلال بن رباح. أتاني يوما إنسان سلم علي وقال لي أنت ابن بلال ابن رباح، ولد بلال ابن رباح. انظروا إلى أي حد بلغنا من الانحطاط الفكري. لكن الذي يجب على العبد أن يتقي الله وألا يعمل عملا إلا إذا علم أن هذا العمل شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي عليك بالعمل الصالح، عليك بتقوى الله، فإذا ما اتقيت الله تبارك وتعالى وقصر العمل يوم القيامة شفع الله فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن أبقى على لهو وعلى لعب وعلى فجور وعلى بعد عن الله وعلى ترك الصلاة والصيام وما إلى ذلك، وبعد ذلك آتي لأتبرك ببيت بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن هذا خطأ، وخطأ عظيم وعظيم وعظيم. أمر آخر، إذ بين هذه المنامات هذه هي الروضة، ولذا يتزاحمون للصلاة في الروضة. هذه ليست بالروضة، الروضة ما بين بيت النبي ومنبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري، هذا ليس بين البيت والمنبر، ما بين بيت عائشة ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن دل حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دلالة على جواز إتيان المرأة للمسجد وصلاة المرأة في المسجد. المرأة يجوز لها أن تصلي الفريضة أو تصلي النوافل تأتي لصلاة التراويح في المساجد لا مانع، بشرط لا تتطيب، لا تتزين، لا تتبرج، لا تبدي مفاتنها، لا تلبس خير ملابسها، وإنما عليها أن تأتي بثياب بذلة من غير طيب ولا تجمل، وإذا تطيبت وتزينت وتعطرت وأتت إلى المسجد لتصلي فإن عليها جزاء صارم، هذا الجزاء الصارم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع هذا الجزاء، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أيما امرأة تطيبت وتزينت ثم أتت إلى المسجد ليجد الناس ريحها وضع الطيب كحل، تزينت بدل أن تعمل ما يغطي الوجه عملت نقاب حتى تخرج العينين ويرى الناس العينين الجمال الساحر، أو لبست لباس ضيق يبدي الثديين يبدي الإليتين يبدي الخصر، أتت تتمشى لكي يجد الناس ريحها. أيما امرأة تطيبت وتزينت ثم أتت إلى المسجد ليجد الناس ريحها فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة، فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة، تدخل الحمام تزيل هذه الملابس تبقى تحت الدش، أو تدخل في الحوض تغتسل، ليست بجنب، ولكن هذا جزاء صارم لئلا تعود إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. هذا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء أن يأتين إلى المساجد، لكن لا يأتين إلى المساجد على الوضع الذي يخالف شرع رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. روى هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له أحد أولاده: والله إنا لنمنعهن، والله إنا لنمنعهن. لما قال هذا الكلام؟ ولد عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي، ولده تابعي، يعني في المئة الأولى، لأنهن غيرن وبدلن من العهد الأول، من القرن الأول. قال: والله إنا لنمنعهن. قال له عبد الله بن عمر، قال لولدي: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إنا لنمنعهن؟ أنا أحدثك حديث عن النبي يا ابني وتجيبني بهذا الجواب: والله إنا لنمنعهن؟ والله ما أكلمك بعد اليوم، والله ما أكلمك بعد اليوم. الولد يتعرض لأبيه، يسلم على أبيه، يرد عبد الله بن عمر السلام ولا يكلم الولد. لما؟ لمقام رسول الله. هؤلاء الذين عرفوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قول، هذا القول لو أدى إلى أن دنياهم كلها تذهب تزهق فلتذهب حتى يبقى قول النبي علما شامل. لا يقولون: تغير الحال يا أخي وتغير الوضع، ونحن في القرن 20 والخامس عشر وتريد منا أن نفعل ما كان الصحابة يعملون ونقول ما كانوا يقولون؟ والله إذا ما قلنا ما قالوا وما عملنا ما عملوا لا نسعد بدخول جنة الله مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالإذن من رسول الله واضح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكنا يأتينا ويصلين خلف الرجال وعليهن مروط شراشف يتلفعن بها، يصلين الفرائض، يصلين النوافل، يعتكفن في المسجد. أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرفعن رؤوسهن النسوة وهن خلف الرجال حتى يقوم الرجال، لأن الرجال في ذلك الوقت فقراء من الرجال، من لا يجد إلا إزار ليس له رداء، وربما أن يكون الإزار قصيرا. ولذا أمرهن ألا يرفعن رؤوسهن حتى ينهض الرجال، على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. المرأة لها أن تأتي وتصلي هنا، وإذا أتت وصلت في مسجد النبي الصلاة بألف، الفريضة بألف، النافلة بألف، إذا صلت الفريضة مع الجماعة بسبعة وعشرين ألف كالرجال، ولكن لو صلت في بيتها كان الفضل الذي يكون في البيت أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. أعيد الكلام: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، لأنها تستتر وتصلي ولا تتعرض ولا يراها الرجال ولا ترى الرجال ولا تتطيب ولا تأتي، إنما صلاتها هناك هي فقط المرأة أفضل من صلاتها في هذا المسجد. وقد سألني سائل أمس الماضي يقول: سألتني امرأة من بعض البلاد وسمى البلد، قالت المرأة: سمعنا من بعض الناس أن إتيان المرأة من بلادها إلى مسجد النبي أو إلى المسجد الحرام الأولى ألا تأتي وتبقى في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ السؤال بالمناسبة لا داعي، المرأة تقول سمعنا من يقول، لا داعي إلى أن نأتي ونصلي في مسجد النبي، أو أن نذهب إلى العمرة نعتمر ونصلي في المسجد الحرام، أن صلاة المرأة في بلدها في بيتها أولى من أن تأتي لتصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام. الجواب: هذا فهم خاطئ، وهذا تأويل باطل. المرأة التي تقطن طيبة أو المسجد الحرام ألا يجوز لها أن تأتي وتصلي؟ جاز لها أن تأتي وتصلي، وإذا صلت لها الثواب والأجر، ولا يقل أجرها عن أجر الرجل الذي صلى في المسجد الحرام أو صلى في هذا المسجد. ولم يرد منع من النبي عليه الصلاة والسلام للنسوة اللاتي يقطن مكة أو المدينة، لم يرد منع من إتيانهن المساجد. وقد سمعتم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع هذا لو أنها صلت المرأة التي تقطن في المدينة أو تقطن في مكة، لو صلت في بيتها أعطاها الله تعالى ثواب الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد المدينة وزيادة، الثواب تجده ويحصل لها. ولو أتت وصلت حاصل، ليس هناك منع. أما المرأة التي في الخارج وأتت من الآفاق أو لم تأتي من الآفاق، لا يقال إن صلاتها في بيتها في بلدها أفضل من صلاتها في هذا المسجد، ولا أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. هذا أمر لا يقوله عاقل، ولا يجوز أن يقال هذا القول. وإنما يقال المرأة في بلدها وفي قطرها لو صلت في بيتها، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد بلدها. وأما أن صلاتها أفضل من صلاتها في هذا المسجد فهذا هراب، وهذا كلام باطل. فإنها عندما تشد الرحل مع زوجها أو مع وليها للصلاة في هذا المسجد جائز جائز جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولو كانت المرأة ممنوعة من أن تشد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة لقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء. أضف إلى هذا خروجها من بلدها، مشيها، أكلها، شربها، عناؤها، تعبها، ثواب آخر يضم إلى ثواب الصلاة في المسجد. ولذا المرأة يجوز أن تأتي وتصلي في المسجد وفي أي مسجد، ولكن الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، يعني أن للمرأة غرفة خاصة لو صلت فيها أفضل من صلاتها في داخل البيت، ولو صلت في داخل البيت أفضل من ذهابها إلى مسجد القوم، مسجد الحارة، ولو صلت في مسجد الحارة أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. لما؟ قد يقول قائل لما؟ ما الداعي؟ ذلك أصون لها، وذلك أكف من تعرضها للنظر وما إلى ذلك، والله المستعان. كما أن هذا الحديث يدل على جواز إتيان الصبيان إلى المساجد سواء كان الصبي رضيعا أو كان الصبي مميزا أو كان دون التمييز، جاز أن يأتي إلى المسجد. والحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث ساقط ليس بشيء، لم يقله رسول الله. نعم نجنب المجانين، لا يضربون، لا يذون، لكن الصبيان ناتي بهم وندربهم لينشأوا على هذا الخير. وأحدثكم بكلام سمعته قبل يومين في المسجد، شاب يصلي في الصفوف الأول ويزاحم ويهيئ الله تعالى له مجلس، تحدث مع جاري قال والله يا أخي إن نفسي لا تطمئن ولا ترتاح إلا إذا صليت في مسجد النبي، وبخاصة في رمضان. قال: لأن أبي كان يعودنا ويدربنا، وكنت آتي مع أبي وأنا صغير، يقول أنا صغير كنت آتي مع أبي وأصلي في هذه الأماكن، فيعز علي أن أفارق هذا المسجد، ولا أريد أن أرى يوما يمضي وأنا ما صليت في مسجد النبي. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عودت ولدك إلى المساجد، المسجد كبير والحمد لله، يتعرف بالصالحين ويتعرض للإجابة، إجابة رب العالمين. أين أنتم يا قوم؟ أن أنتم يا جماعة الإسلام؟ الأولاد يمرحون ويلعبون في الأزقة والأسواق والشوارع، وفقدت أعينهم من التلفاز ومن الدش وما إلى ذلك، والناس قيام وركوع وسجود. لا، ندرب هؤلاء وناتي به من المساجد حتى يالفوا ويتدربوا ويظلوا على هذا الخير. إن المجتمع اليوم مجتمع ليس كالمجتمعات التي مضت. أقول ما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، البر والبحر بمعنى في المدن وفي القرى وفي الضواحي وفي الخلاء. يا أخي، الدش في الخلاء والصحراء، صحراء قاحلة، خيمة من حديد رأيتها بعيني، ما حدثني محدث، في خلاء، وإذا بالدش وإذا بالماطور. كيف ننقذ الأولاد؟ كيف نمنعهم إذا لم نأتي بهم إلى هذه المواضع؟ إذا لم نغرس محبة المساجد، محبة الله، محبة رسول الله، محبة الإسلام، محبة الإيمان في قلوبهم. وعوامل الشر أكثر، وعوامل الشر أفتك. ماذا يصنع جيلنا القادم إذا لم نأخذ على يديه؟ إذا تهاوننا وتساهلنا، ابني نجح، ما دام أنه قد نجح وأخذ درجة ممتاز، ابشر، أنا أتيك بالدش. ما أتيته بخير يا أخي، والله ما أتيته بخير، وإنما أتيته بشر، وأتيته ببلاء خطير وبلاء عظيم. لكن نأخذ بأيديهم، ندربهم، ندعو الله تعالى لهم، نسأل الله تعالى لنا ولهم حسن الختام. وأما حديث جنبوا صبيانكم مجانينكم وصبيانكم مساجدكم، فحديث لا يصح وليس بشيء. أما أتى الحسن بن علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبو في هذا المسجد، والنبي على المنبر، خرج من بيت أمه فاطمة وأتى يحبو، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نزل النبي من على منبره وأتى إلى الحسن بن علي وأخذه وحمله وصعد به على المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المقالة الشهيرة المعلومة: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. نعم، حصل هذا لرسول الله. أما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته ومعه ابنة بنته أمامة بنت زينب، أتى بها إلى المسجد، من؟ رسول الله، الذي يقال إنه قال جنبوا صبيانكم مساجدكم. هو الذي أتى بالطفلة، ليست بولد ذكر، طفلة صغيرة، أخذها أتى بها إلى المسجد ووقف في موضع مصلى وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها، ليبين لنا أن هذا أمر سائغ وجائز. صلوات الله وسلامه عليه. إذن اتيان الصبية إلى المساجد أمر جائز، وهذا الحديث يكفينا، وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيل الصلاة، فإذا ما سمع بكاء الصبي الصغير تجوز خفف، لما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من وجد أمه. وكان بمقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد على المنبر بكلمة، ما بال أقوام يأتون بصبيان من المساجد كف الناس، جملة. لكن النبي ما قال هذا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يتجوز ويخفف. لما؟ لأن الأمة أصبحت مشغولة بالولد، فدل ذلك على جواز الإتيان بالصبيان، لكن بشرط. الشرط ألا يتلاعبوا في المسجد، ألا ندعهم يخبطون ويضربون ويلعبون، فإن كثيرا من المساجد أو من أئمة المساجد اليوم يشكون من بعض الحارات، أولادهم يأتون إلى المسجد ويزعجوننا ولا ندري ماذا نقول أو ماذا نفعل أو ماذا قرأ الإمام أو ما قال، حرام علي وعليك أن نفعل هذا الفعل، بل الذي يجب علي وعليك أن أدرب ولدي وأن أمنعه وأن يكون رفيقا صالحا تقيا يصلي ولا يزعج مصلي. وأما إذا كان الأمر على ما يذكر بعض الناس فمنع أمثال هؤلاء، وليكونوا في الخلاء وليكونوا في الهواء والهراء والهراء، والله المستعان. هذا، وقد بقي السؤال يسأله سائل وأجيب عليه، وأكتفي بهذا إلقاء القدر إلى الغد إن شاء الله. ما سؤالك؟ ما حكم المرأة التي تسافر من دون محرم؟ الجواب باختصار: صعد النبي المنبر وخطب: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. قام رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قويتم عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ذو المحرم أب، أخ، عم من ناحية النسب، زوج. قام رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا سجل اسمي لأخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أنا زوجتي خرجت وليس معها محرم، خرجت مع من؟ مع رفقة أعظم خلق الله بعد رسول الله أبي بكر في السنة التاسعة من الهجرة، إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فسكت النبي وقال: انطلق وحج مع امرأتك، اترك الجهاد في سبيل الله واذهب وحج مع امرأتك. أيوجد رفقة أعظم من رفقة أبي بكر والصحابة؟ لا والذي رفع السماء. ولذا على المرأة أن تتقي الله، لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لكن المرأة وصلت هنا الآن، أتيت بها، أنت أتيت بها، ستتخلى عنها الآن؟ لا، لا تتخلى عنها، تخدمها ولا تعاشرها معاشرة داخلية وتعتبر أنها أم أو أخت، لا، اقضي لها حوائجها، ولكن لا تختلط الاختلاط الذي يؤدي أن ترى وجهها وأن تنام معها. يا جماعة، والله البعض ينام معها في غرفة واحدة، 4-5 رجال ومعهم 3 نسوة أتوا بهن، ك كما قال النبي وأخبر في آخر الزمان، ونحن على وشك، ونحن على وشك. غالب حجيج بيت الله من النساء، النساء أكثر والرجال أقل، وسيأتي وقد بدأ الأمر يقع كما أخبر صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، أنا أخرج معي 3 نسوة 14 هؤلاء من الجماعة، هؤلاء العمدة، هذه زوجة العمدة وهذه زوجة فلان وفلان، وبهذا يتحقق ما قال رسول الله. والجواب عن ذلك لا يحل ولا يجوز، فإذا حجت الحج صحيح إن شاء الله وأثمت، إذا اعتمرت العمرة صحيحة إن شاء الله وأثمت، لأنها خالفت شرطا قاله رسول الله.